فالأولى التي هي التخدير يتبعون فيها أساليب شتى وطرق ملتوية، منها تهييج عاطفة الشباب أو تهييج عاطفة عامة الناس لمشاهدة صور مؤلمة بنشر أناشيد سموها إسلامية تؤثر على عواطفهم. من أساليبهم التعليم التجهيلي التجميعي، يتظاهرون بتعليم المجتمع لكن في الحقيقة هو ليس تعليما يكون للعبد أو للمجتمع أو للأسرة حصانا، إنما قصدهم من التعليم التجهيل والتجميع. لذلك لا تجد لهم كلمة في السمع والطاعة لولاة الأمر، لا تجد لهم كلام في التحذير من التكفير، لا تجد لهم تحذير من أهل الفتن، إنما يدورون حول قضايا تجميعية، منها الإكثار من مسألة القصص، القصص 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 القصص، حتى يتأثر جيل من الأجيال بهذه القصص. ولو رأينا يعني الصحابة ما موقفهم من القصاصين لاستعجبنا أو تعجبنا. يقول ابن عمر: ما أخرجني من مسجدكم إلا قاصكم هذا. ويقول غيره: لئن أرى نارا في المسجد تبطرم أحب إلي من قاصكم هذا. لأن غالب القصاص ليس عندهم تمييز، وإنما المراد من هذه القصص التجميع إلا من رحم الله. استخدام أيضا الأناشيد الحماسية التهيجية الجهادية، استخدام المسرحيات التي ألبسوها لباس إسلامي فسميت مسرحيات إسلامية، إبراز مسألة تفسير الأحلام، إبراز مسألة تفسير الأحلام وجعله أصل يرجع إليه. تفسير الأحلام موجود في الشرع، لكن أين مرتبة تفسير الأحلام مثلا من مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر؟ حتى يعتنى بهذه وتبرز ويلف الناس حولهم، ومسألة السمع والطاعة لولاة الأمر تخفى، فيصير عند الناس استقطاب نحو هذا الرجل الذي هو اعتنى بهذا الجانب. الآن هذا في الظاهر تعليم، لكن هو في الحقيقة تجهيل. منها إقامة المحاضرات التي هي أشبه بالنكت والضحك، ليس فيها جانب علمي توعوي أخلاقي مجتمعي ديني عقدي، لا يوجد، لأن الناس عند الضحك والمسرحيات يجتمعون قد أكثر من المسائل الدينية وهذه الأمور. من أساليبهم استخدام الفنون غير الشرعية. كيف استخدام الفنون غير الشرعية؟ دخلوا من أبواب الإبداع والتفكير، إدارة الوقت، نظم حياتك، أوضح أكثر الطاقة، فدخلوا من أمور هي فيها جاذبية للناس، لكن هي في الحقيقة داخل تستخدم لإيصال هذا الفرد أو هذا المجتمع للفكرة المزعومة عندهم وهي التطرف. من الأساليب استخدام المجالات الشرعية تمويها، مثال ذلك مجمعات خيرية أو جمعيات خيرية، هذا يستفيدون منه ماذا؟ جانب اقتصادي. تحفيظ قرآن، يحفظ قرآن لكن هو في الحقيقة يربط بماذا؟ بالجماعة، بالفكر المتطرف، تغذية الفكر. لذلك هذه الأمور متى تضبط؟ مسائل الجمعيات الخيرية، مراكز تحفيظ القرآن، إذا كانت تحت إدارة الدولة ليس تحت إدارة الجماعات. من أساليبهم التجميع والانتشار. عندهم يعني خطة مدروسة من بداية نشأة هذا الفكر، كيف يتغلغلون في المجتمع. فتجد منهم الطبيب، ومنهم من ينتسب إلى المذهب المالكي، ومنهم من ينتسب إلى المذهب الشافعي، ومنهم من ينتسب إلى المذهب الحنبلي، ومنهم من ينتسب إلى المذهب الحنفي، ومنهم المهندس، ومنهم النجار، ومنهم سأريكم مخطط تنظيمي له. في هذه المرحلة، مرحلة التخدير، قد لا يبرزون مسائل التكفير والتحريض على الجماعة، لكن يربطون، وهذه أسلوب من الأساليب، يربطون المجتمع الذي تحتهم بأناس عندهم هذا الفكر، فيثني، هو لا يتكلم، لكن يثني على رموز من رموز الفكر المتطرف ويربط به، ويربط به. لماذا؟ حتى إذا أتت المرحلة الثانية يكون تغذى أو ارتبط بهذه الرموز. هذا هيكل تنظيمي، لكن قد يكون غير واضح في مسألة التجميع والانتشار. هذا مصنف من كتبه، الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان. الهيكل مكون من التأسيس لجماعة الإخوان، المرشد العام، مكتب الإرشاد العام، الوكيل العام، السكرتير العام، نائب المرشد العام، القسم الفني، القسم الطبي، الإداري، القسم الهندسي، القسم، حتى كانوا كما قالوا دولة تحت دولة، دولة تحت دولة منظمة كاملة.